ينفيه. أخرجه البيهقي قال وهو حسن موقوف، أي موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. فيقول من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه، يعني لو أن إنسانا أقر بأن هذا ولده ثم بعد ذلك قال لا هذا ليس لي بولد فإنه لا يقبل منه. وقول طرفة عين يعني أدنى إشارة أو أدنى إقرار أو أدنى اعتراف بأن هذا الشخص من نسله ومن ولده أو أنه سبب وجوده في هذه الحياة، فإنه ليس له أن ينفيه بعد ذلك بحال من الأحوال، حفاظا على الأنساب وصيانة للأعراض من التدنيس والإذى. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجنب المسلمين الفواحش الظاهرة والباطنة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان ونحوه، وهل شرب الدخان حرام أم مكروه؟ الدخان مادة سامة. يقول أهل الاختصاص في المختبرات والتحاليل إن مليجرام واحد من مادة النيكوتين الموجودة في الدخان تكفي لقتل شاب في أوج شبابه. والذين يصنعون الدخان يكتبون عليه إنه ضار بالصحة وأنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، هل هذا مكروه؟ هل يصلح أن يقال له مكروه؟ الذي يسبب الأمراض هذا طيب ولا خبيث؟ خبيث قطعا. وإذا كان خبيث فقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم بنص القرآن، لا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا الاتجار فيه ولا المعاونة على توريده أو تسويقه بأي شكل وبأي وجه. ولهذا تلاحظون فإن الذي يملك شركات التبغ في الغالب هم من اليهود، عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، لأنهم يريدون إفساد الشعوب وسلب أموالهم وإبقائهم مرضى. ولو سئل المدخن عن ميزانيته الشهرية لوجد أنه في الشهر ينفق من المال على الدخان ما يعادل إنفاقه على أسرته كاملة في المواد الأساسية من الأرز والسكر والشاهي والزيت ونحوها، وهو لا يستفيد من الدخان بل هو يتضرر، بينما في إنفاقه على أهله يؤجر. ولو قيل للإنسان إنك ستعطى زيادة في الراتب شهريا قدرها 500 ريال لفرح فرحا شديدا، بينما هو يستطيع أن يتخذ هذا القرار بإقفال إدخال الدخان إلى فمه. ف فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المادة. وأما سؤاله عن أن يكون الإمام بهذه الصورة، فإذا كان هناك إمام خير منه لا يدخن فإنه يقدم عليه، ولا يسمح له بأن يصلي بالناس وهو يتعاطى الدخان، إلا إذا كان الذين معه كلهم مثله يدخنون ولا يوجد غيرهم ممن لا يدخن، فعلى كل حال هذه تقدر بقدرها للضرورة. أما إذا وجد غيره فإنه لا يسمح له بأن يأم الناس وهو على هذه الحال. يسأل يقول: إذا أن المرأة التي فعلت الفاحشة تابت تعال تدخل الجنة، نقول نعم، الله تبارك وتعالى وعد التائبين من الزناة وغيرهم إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فالله تبارك وتعالى وعدهم بأن يبدل سيئاتهم حسنات. يقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أي من يشرك أو يقتل أو يزني فإنه يلقى أثام ويضاعف له العذاب ويخلد في هذا العذاب مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: هل يجوز أن آتي بعمرة أخرى من ميقات التنعيم، مع العلم أنني أتيت بعمرة قبل ذلك وأخذت عمرة لوالدتي المتوفاة وأريد أن أخذ عمرة لجدي وهو مريض ولا يشعر بأحد ونحو ذلك؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه بالأمس وقلنا إن الأصل أن الإنسان إذا أدى المناسك يبقى بمكة ولا يخرج منها لأجل تكرار العمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يخرجون من مكة لأجل تكرار العمرة. لكن لو عمل الإنسان ذلك فما حكمه؟ نقول: هذا جائز لكنه ليس فاضلا، بمعنى أنه تصح من هذه العمرة لكنه ليس من العمل الفاضل، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أدت مناسك الحج والعمرة قارنة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت: انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة. أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم منه، فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وهو لم يحرم، ذهب إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. وبالنسبة للحي فإن الإنسان إذا أراد أن يأتي عنه بنسك من حج أو عمرة لا بد من نيته له، أي لا بد أن يكون عنده خبر بهذا وعلم يأذن بهذا حتى أنه ينوي النسك. اللهم إلا إذا كان مثل ما جاء في حال السؤال هذا يقول إنه لا يشعر بأحد، فأرجو إن شاء الله أن تجزيه. ما حكم زيارة جبل أحد ومسجد قباء وسبعة المساجد والدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحدى هذه المساجد زيارة مسجد قباء هذا سنة، ومن تطهر في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة. وأما غيره مما جاء في السؤال فليس هناك عبادة يتعبد بها في هذه الأماكن، لكن الإنسان لو ذهب للتعرف عليها لا للتعبد فهذا لا بأس به، يعني يعرف جبل قباء أو يعرف جبل أحد أو يعرف مسجد القبلتين أو نحو ذلك من الأمور، فهذا من باب التعرف على هذه المواطن لا لأجل التعبد بها، فليس للذهاب لها بالتعبد عمل مشروع. وكذلك يقال في جبل النور، غار حراء أو غار ثور، فإنها لا تشرع زيارتها لأجل التعبد بها، أما زيارتها بعد عن جهاز قليل يا أخي، أما زيارتها لأجل معرفة هذه المواقع جغرافيا ونحو ذلك فلا بأس بها. أقول ما حكم كشف الوجه بحجة أن هذا على المذهب؟ المذهب هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فذكر ثلاث زينات، زينة ظاهرة وزينة تظهر وزينة في الأقدام. الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها هي زينة الطول والبدانة، هذه المرأة لا تستطيع أن تخفيها، وحينئذ تلبس ملابس واسعة ضافية ساترة لا تكون ضيقة حتى لا يبدو شيء من مفاصل جسمها. والزينة الثانية هي التي تظهر وتختفي، هذه لا بد من إخفائها. ولو طرحنا السؤال الوجه بالنسبة للمرأة أليس هو زينتها؟ دائما الناس يصفون المرأة من حيث الجمال من تقاسيم وجهها، فإذا كان وجهها جميلا قالوا فلانة جميلة، وإذا لم يكن وجهها جميلا لم يقولوا ذلك، وحينئذ فالزينة في الوجه. وقوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار على الرأس إذا ضرب بها على الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه. ثم نطرح سؤال آخر، أيهما أزين، صوت الخلخال الذي في الرجل أم الوجه؟ والله تعالى سمى صوت الخلخال الذي في القدم إذا ضربت المرأة برجلها سماه زينة وحرم عليها ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ويفسر هذا فعل من نزل عليهن القرآن طريا حيا أول ما نزل. عمدت نساء الأنصار إلى مرطهن وشققنها وخرجن متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، هذا فعل الصحابيات. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. والمحرمة ممنوعة من تغطية وجهها، لكن إذا كان حولها رجال أجانب لا بد أن تغطيها وتمنع من لبس النقاب والقفازين، لكنها لا تمنع من أن تغطي وجهها بل يلزمها ذلك، وهذا في حجة الوداع. ف فهذا هو المذهب الذي يجب أن يذهب إليه كل مسلمة وتلتزم به، لأن هذا هو الذي جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول إنه يوجد، يقول عن نفسه إنه يوجد أن المرأة تقابل أخيه، تقابل أخاه أو ابن عمها، وكذلك المقابلة في المناسبات والأسواق ومقاعد الدراسة، فماذا أفعل بالنسبة لذلك؟ يجب أن تصونها وتحفظ بيتك، تمنع دخول غير المحارم عليها. أخوك ليس محرم لها، وابن عمها ليس محرما لها، وزوج أختها ليس محرما لها، وابن خالها ليس محرما لها، وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا محارم، فلا تسمح لهم بالدخول عليها والخلوة بها ونحو ذلك من الأمور. وعليك أن تصونها، إذا أرادت أن تخرج تخرج ما معها محرمها، ولا تخرج إلا لحاجة. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي إلى المسجد الحرام ويصلي فيه ويطوف دون إحرام ولا نية عمرة، بل المقصود الزيارة والصلاة فقط؟ نقول نعم يجوز، لكن الإنسان الذي يأتي من خارج مكة إذا فعل هذا فإنه ضيع على نفسه خيرا كثيرا. والعقل دائما لا يتركون فرص الخير إلا ويستفيدوا منها، فالإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان الطاهر لا يفوت على نفسه أن يستفيد من أن يأتي بعمره لا تكلفه كثيرا. لكنه لو جاء بدون نية، بدون نية عمره، فإنه لا شيء عليه، جاء وطاف وصلى وجلس فلا شيء عليه شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، معنى هذا أن الذي لم يرد حجا ولا عمرة فلا يحرم من هذه المواقيت. يسأل يقول هل يكون الفراق الذي يكون باللعان رجعيا أم بائنا، وهل ترث المرأة المفارقة باللعان من زوجها؟ يبدو أنه ما حضر الدروس الماضية. نحن قلنا في الدروس الماضية أن اللعان يسبب التحريم المؤبد بين الرجل والمرأة من حين استكمال عبارات اللعان، إذا تمت عباراته فإنها تصير أجنبية منه لا تحل له أبدا، ولو نكحت زوجا غيره ولا يلحقها طلاق ولا ترثه ولا يرثها، فهما أجانب من تلك اللحظة. نعم يلزمها العدة لاستبراء الرحم إذا لم تكن حاملا. عدل الزواج الجديد إذا لم تكن حاملا. يقول المسافر الذي صلى الظهر أربعا من دون نية ثم نوى في أثناء الصلاة القصر ركعتين، هل له ذلك؟ نقول لا، إذا كان لم ينوي القصر عند بداية الصلاة فإنه يتمها. أقول هل ما يقام على مرتكب الحدود يعد عفوا عند الله، علما بأن الشخص يقيم أن الشخص أقيم عليه الحد وهو غير راضي؟ الحدود زواجر وجوابر، زواجر وجوابر، تزجر غير التائب وتجبر الذنب عن التائب، بمعنى أنها تطهير للتائبين، وبالنسبة لغير التائبين هي زجر لهم وتأديب. فالذي يقام عليه الحد وهو يتوب إلى الله فيرجى له خير، كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي أقيم عليه حد لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا وزعتهم. الإنسان الذي يقام عليه الحد ولم يتب هي لأجل تأديبه وزجره، وهي أيضا زجر لغيره لئلا يرتكب مثل ما ارتكب. هذا السائل يقول إنه وقع على امرأته في آخر حيضتها فماذا يفعل؟ نقول ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وعليك التوبة إلى الله تعالى وأن تتصدق بشيء. الله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مجرد الطهر لا يكفي بل لا بد من التطهر، لو انقطع عنها الدم فلا يجوز أن يغشاها زوجها بل لا بد أن تغتسل بعد ذلك. قال العلماء يتصدق بدينار أو نصفه كفارة مع التوبة لأن فعله هذا يعتبر من كبائر الذنوب، وهي أيضا عليها التوبة إذا كانت قد مكنته. قل هل يجوز للمرأة العجوز أن تكشف وجهها أو بعضه أمام الرجال الأجانب؟ نقول يجوز إذا كانت كما ذكر عجوزا، لكن الأولى والأفضل في حقها أن تغطي وجهها لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالمرأة العجوز أيضا لا يجوز أن تتبرج بزينة بل الواجب عليها إذا كشفت وجهها أن لا تكون متزينة، وكونها تغطي وجهها أيضا أفضل لها حتى ولو لم يكن هناك زينة. ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ طواف الوداع الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه، هذا في العمرة. أما في الحج فإنه واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. تغرغرت بالماء وأنا صائم فبلعت جزءا من الماء في رمضان هل علي شيء؟ أولا أخطأت لهذه الغرغرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصائم لا يبالغ، والغرغرة أشد من المبالغة في المضمضة. فينبغي لك التوبة إلى الله تعالى، وعلى كل في مثل هذه الحال الأصل أنك مغلوب عليه ولم تتساهل في إدخال شيء منه إلى جوفك، فمن حيث القضاء لا يظهر لي أنه يلزمك القضاء، لكنك عرضت نفسك للخطر في مثل هذه الحال. هذا يقول هل لبس الخاتم سنة أو مكروه؟ نقول بل إنه سنة إذا كان من الفضة يلبسه الإنسان بيمينه الخنصر. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له خاتما من فضة، وينبغي للإنسان أن يختار الخاتم الذي لا يكون فيه تشبه بخواتم النساء، وإنما يكون من الخواتم التي تناسب الرجال. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الشرك هو عبادة غير الله مع الله، والكفر أحيانا يكون بغير هذا، كمن ترك الصلاة وضيعها أو أنكر وجوبها أو أنكر وجوب شيء أو أنكر حكم شيء من الدين معروف ومعلوم بالضرورة، كمن ينكر أن الزنا حرام أو ينكر أن الخمر حرام أو ينكر شيئا من القرآن فإنه يكفر بهذا الإنكار. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.